أنعام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، ألا وإن هذه الدنيا التي أصبحت تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لأجله، الذي خلقتم له، ولا الذي دعيتم إليه، ألا وإنها ليست بباقية لكم، ولا تبقون عليها، وهي وإن غرتكم منها فقد حذرتكم شرها، فدعوا غرورها لتحذيرها، وأطماعها لتخويفها، وسابقوا فيها إلى الدار التي دعيتم إليها، وانصرفوا بقلوبكم عنها، ولا يخنن أحدكم خنين الأمة على ما زوي عنها منها، واستتموا نعمة الله عليكم بالصبر على طاعة الله. ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اعرفوا العقل وجنده، والجهل وجنده تهتدوا. الإمام الصادق سلام الله عليه يبين في رواية طويلة جدا، والأعلام إن صح التعبير، يعني ما أقول كثير، بحسب اطلاعنا المتواضع نقول يعني مو قليل من الأعلام الكبار الذين وقفوا على هذه الرواية وشرحوا هذه الرواية، رواية طويلة جدا طويلة. الرواية ملخصها أن الله تبارك وتعالى خلق العقل فزوده بجند ما يقرب من 70 جند، قال تفضل هذه إلك، فاعترض الجهل على الباري، قال يا رب أعطيت العقل جندا فأنا أيضا أحتاج إلى جند، قال تفضل، فصار قبال كل شيء من الفضيلة قبالها رذيلة. لاحظوا، الرذيلة جهل. ولذلك الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق في الرواية، في بداية الرواية لمن جاء يسأله عن العقل، فقال له الإمام: اعرفوا العقل وجنده، والجهل وجنده تهتدوا. ثم قال في نفس الرواية، قال ثم جعل للعقل، عفوا أنا اشتبهت 70، ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل: يا رب، هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وأنا ضده، ولا قوة لي به، فأعطني من الجند ما أعطيته، فقال: نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، قال: رضيت، فأعطاه 75 جندا. الجهل أيضا صار عنده 75 جند. طيب، إذا عرفنا ذلك نجي الآن إلى إدارة الذات، وقلنا أن إدارة الذات تحتاج إلى معرفة قبل إدارتها كل شيء. أنت قبل ما تدير الشيء تحتاج إلى معرفته، وتحتاج أيضا إلى شيء مهم وهو المعلومات التي عندك، مثل ما يقولون القواعد العلمية والقواعد المعرفية. ما هي القواعد العلمية التي سوف تنطلق من خلالها لأجل إدارة الذات؟ وهذا ما كما عبرنا الأسبوع الماضي ب self management، وقلنا أن الغرب توقف عند هذا الحد ولم يذهب إلى العمق. الشريعة الإسلامية ذهبت أعمق من ذلك، أعمق بكثير، وبنت أسس نجاح الحياة على هذه الذات. فمن استطاع أن يدير مملكة نفسه بالطريقة الصحيحة أصبح مديرا ناجحا، وإلا إن فشل على مستوى نفسه وإدارة نفسه على مستوى سيلف مانجمنت، إذا فشل على هذا المستوى صار على بقية المستويات أيضا فاشل. وهذه من الذي قال؟ قال أساس نعبر عنه، شنو تبي تعبر عنه؟ أمير المدراء، عبر عنه أمير المدراء، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وبينا بعض الروايات في الأسبوع الماضي، الآن راح نبين بعضها بعد قليل. فإذا لابد من معرفة النفس. إجت الروايات وإجى الأعلام في انتزاع مفاهيم من هذه الروايات ومن القرآن الكريم. يلاحظ ماذا يوجد في هذه النفس؟ لماذا ربطت الروايات نجاح الإنسان، نجاح الإنسان على مستوى الحياة بنجاحه على مستوى الذات؟ دخلوا إلى أعماق النفس. صحيح قبل الإسلام وعلوم الإسلام وعلماء الإسلام، صحيح هناك كثير من الأعلام خصوصا في اليونان من توصلوا إلى حقائق عن النفس. وتدرون أيام يونان كانت إدارة قوية، يعني ليراجع حياة اليونانيين سابقا وكيفية إدارة المملكة آنذاك، حقيقة يشوف اعتمدوا كل الاعتماد على الفلاسفة في إدارة المملكة، مملكة يونان، دول يونان ذاك الوقت اعتمدوا على الفلاسفة. فلاسفة وجدوا، كما هناك بعض الأخبار، وإن كان هناك بعض الأخبار تقول أن بعض الفلاسفة الذين عرفوا بعد ذلك بأنهم فلاسفة يونان في الحقيقة كانوا أنبياء إلى يونان. لاحظوا هناك رواية تشير أن سقراط من الأنبياء. لاحظوا حسب قطع النظر عن التحقيق في الموضوع، لكن نقول أن ذولا أيضا ما عدموا الأنبياء. فإذا كانت هناك إدارة مدارة من قبل عقلاء. هؤلاء العقلاء هل كان لهم اتصال مع الأنبياء مع السماء أم لا؟ بقطع النظر هسه، ولكن الإدارة أقيمت من خلال الفلاسفة. الآن شوفوا إيش، وين وصلوا الفلاسفة. الفلاسفة لكي يديروا دولهم، لأن الحكام باغين منهم إدارة، الآن إدارة قوية تكون، كيف يديرون؟ ويباغين عدالة أيضا تصير في الإدارة. فماذا يفعلوا؟ استعانوا بالفلاسفة. فلاسفة آنذاك دخلوا وتعمقوا في النفس، فوجدوا أن النفس لها مجموعة من المظاهر، هذه المظاهر تقود إلى مصادر، فوصلوا إلى المصادر لكل فعل. فلما أن وصلوا إلى المصادر بدأوا بالبحث في تلك المصادر، لماذا النفس تتصرف هذا التصرف؟ ما السبب؟ بحثوا في ذلك، وقفوا على المصادر، على إيجابيات المصادر، على سلبيات المصادر. لاحظوا إلى أن توصلوا إلى نتائج، من خلال هذه النتائج صارت إدارة يونان. ولذلك يونان واقعا إذا واحد يجي كانت مدارة بشكل ممتاز وبشكل عادل في فترة زمنية معينة. ليش؟ لأن الفلاسفة توصلوا إلى مصادر إدارة المملكة، توصلوا إلى إدارة جميع مرافق الحياة من خلال إدارة النفس فنجحوا. الإسلام من إجا ركز على النفس. لذلك أحد العلماء سئل قال مولانا ما نشوف في القرآن الكريم ذاك التركيز على النفس مع أنه هي الأهم. فالتفت لذلك العالم، شوفوا الفرق بين عالم وعالم، فالتفت لذلك العالم قال اعطني آية واحدة ليس فيها تركيز على النفس، اعطني آية واحدة اللي ما بيها تهذيب النفس، ما بيها تأكيد على تهذيب النفس، جيب لي آية واحدة. سكت. لاحظوا ذاك العالم وين ينظر، من أي أبعاد ينظر في القرآن الكريم، من أي رؤى ينظر. ولذلك اجت الروايات أكدت على إدارة النفس، أكدت على إدارة الذات. قال إذا أنت نجحت على هذه المملكة في إدارة ذاتك اعلم ستكون ناجحا في بقية إدارات حياتك. فانصب الاهتمام في الشريعة الإسلامية على النفس وإدارة النفس. الآن احنا نحتاج فقط نتعرف على النفس بشكل سريع إن شاء الله. هناك أربع قوى في تقسيم الأعلام القدماء، ثم بعد ذلك اجت مدرسة من المدارس الفلسفية ودخلت أيضا في النفس، لأنه عند الفلاسفة يوجد بحث خاص يسمونه بعلم النفس الفلسفي، وهذا علم النفس الفلسفي جدا مهم أيضا للتربويين يشوفون كيفية إدارة النفس وكيف أن النفس لها من الحالات التي ممكن تنفع التربويين. والتربويين أقصد بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخص، يعني المدرسين فقط، بالمعنى الأعم. هناك هذه المدرسة وهي مدرسة الحكمة المتعالية قسمت قوى النفس إلى ثلاثة واستبعدت الرابعة من استقلاليتها كما فعل القدماء. هسه بحث ما أحب أخوض في زائد، زين له فوائد أخرى لكن مو مكاننا الآن. إحنا رح نعتمد على القدماء ورح أبين مكان الاختلاف اللي صار بين الحكمة المتعالية وبين سائر الفلاسفة. قالوا القوة العاقلة، القوة الغضبية، القوة الشهوية، القوة الوهمية. الاختلاف صاير في القوة الوهمية، أنه هل هي مستقلة أم هي ناشئة من ضعف القوة العقلية. لاحظوا طيب. القوة العاقلة سريع راح نتكلم عنها. القوة العاقلة هي القوة الوحيدة في مملكة النفس عند الإنسان، هي الوحيدة التي تستطيع أن تعرف هذا جيد وهذا خطأ، هي القوة الوحيدة. بقية القوى ما تعرف هذا جيد أم لا، أصلا ما في بالها. قوة الوحيدة التي تستطيع أن تقول هذا ينبغي وهذا لا ينبغي فعله. وهذا اللي أشارت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه في مضمون الخبر ألهمها ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. هذه الرواية. طيب القوة العاقلة فقط، هذه القوة العاقلة طبيعتها خصائصها أن تقود الإنسان إلى عالم الملائكة، إلى عالم العقل، إلى عالم الملكوت، بل وأن يصبح أفضل من الملائكة. هي القوة الوحيدة تملك القدرة. لكن المصيبة في القوة العاقلة أن تصبح أسيرة إذا ضعفت، لأنه معلومات صحيحة ما عندها، مو معلومات ما عندها، لا معلومات عندها، لكن قد تأتي إليها بعض المعلومات الخاطئة شبهات، فيتحول الإنسان على جهة الإفراط أو إلى جهة التفريط. أما على جهة الإفراط فتسمى الجربذة، يعني يستخدم القوة العاقلة فيما لا ينبغي، فيدقق زائد، يسأل فيما لا ينبغي السؤال، ينظر في المتشابهات ما ينظر إلى المحكمات، يعتمد على المتشابهات في الحياة ما يعتمد على المحكمات. هذه مصيبة تصير عند الإنسان، هذه من عيوب القوة العاقلة، ولكن لا كقوة عاقلة ذاتا، وإلا ذاتا لها إمكانات، وإنما إذا أصبحت ضعيفة. أما القوة، أما على جهة التفريط، فأن يهمل الإنسان عقله، أن يهمل تفكيره، أن يهمل البديهيات التي عنده، القواعد الأساسية التي في العقل، أن يهملها. فإذا أهملها شنو يصير؟ بليد، أبله، ساذج، أحمق. هذه العناوين راح تنطبق عليه. بتقول لي زين البلاهة، البلاهة قد تصيب الإنسان لخلل عقلي. لا، مو بالضرورة بالخلل العقلي، مو بالخلل الفسيولوجي أي البيولوجي، لا لا مو بالضرورة، وإنما أحيانا الإنسان يتعمد، يقول يا أخي أنا ما يخصني، طيب شغل عقلك شوية، لا لا أنا خليني أرتاح في البيت يا أخي، خلي. هذا الإنسان الذي يفكر هكذا، تجي الرواية: ليس منا من بات وجاره جائع، من بات شبعانا وجاره جائع. هذا اللي ما يهتم، هذا اللي ما يهتم، هذا عنوان خاص لكن أقصد منه العام، ما يهتم، ليس منا من لم يهتم بأمور المسلمين. هذا اللي يقول والله أنا ما يهمني، خليني يا أخي مرتاح في البيت، ليش دوخة رأس يا أخي، يا أخي وجع رأس، خلينا شوية، خلينا مرتاح يا أخي، بس لا ما تخصني أنا، تخصكم أنتم يا أخي، خلصوا أموركم، ليش جايين عندي يا أخي، تعبوني أنا. هذا الإنسان في الحقيقة يعيش جهة التفريط، يعيش نفس حالة السذاجة، حالة البلاهة، حالة عدم الاهتمام. ولذلك بعد ذلك شو راح يصير؟ سيولى عليكم مثل ما كنتم يولى عليكم. ديروا بالكم، قضية تنشأ من خلالكم، مو الله عز وجل يبي يسلط عليكم شيء، لا لا، المسألة تابعة عليكم. هسه أنتوا عرفتوا، هسه شوفوا إيش عليكم التكليف. لاحظوا هكذا الشريعة تخاطب الإنسان. إذا عرفنا القوة العقلية، كلمات الأعلام كثيرة ما راح أخوض فيها. ثم بعد ذلك القوة الغضبية. القوة الغضبية فائدتها أنها تحفظ النفس من كل أذى، وتحفظ النفس من كل شر. هاي فائدة القوة الغضبية. وسطها الشجاعة، إفراطها الجبن، عفوا إفراطها التهور، تفريطها الجبن. إذا خرج الإنسان من جهة الشجاعة، من جهة الاعتدال، صار إما واقعا في الجبن، إما صار واقعا في التهور، واحدة من اثنين، لأنه إفراط أو تفريط رذيلتان، لا يمكن أن تجامع الفضيلة، مستحيل. حد الوسط عرفنا هو هذا. هذه من خصائص القوة الشهوية الغضبية، أنها تهيج بسرعة، وإذا خمدت خمدت بسرعة، هذا عندها طبيعة تهيج بسرعة، وإذا خمدت خمدت بسرعة. ولذلك وردت روايات تلائم مع القوة الغضبية. لاحظوا القوة الغضبية هذه خصائصها، روايات إجت بنفس مستوى الخصائص. إذا غضبت وأنت جالس قف، حالة وقفة ما تحتاج إلى سنة، بسرعة توقف، قف. إذا كنت واقفا فاجلس، إذا كنت مثلا امشي، اشرب ماء بارد، هتخمد القوة الغضبية. لاحظوا تجي لك على مستوى مثلا الإفراط. يقول العلماء الإفراط هو التهور، أن تقود النفس إلى حالات تهلكة. أما التفريط يشوف عرضه جاي يهتك، هسه العرض بالمعنى العام عرض الشريعة، الشريعة تهتك، الإنسان عرضه، زوجته، عياله، أخوات الجيران، أعراض الجيران، أموال، هذه كلها تهتك قدام عيني. أنا ما يخصني يا أخي، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منا. هذا ليس منا مو مجرد كذي، لا، لأن الإنسان الذي لا يهتم يملك من القابليات النفسية في الرذائل هذه الرذيلة لا تجامع الفضائل المحمدية. ولذلك هو بعيد عن ساحة النبي صلى الله عليه وآله فليس منا، لأن رذيلته لا تجامع فضيلتنا، إنه يعيش الرذيلة الذي لا يهتم بأمور المسلمين، ولذلك ليس منا. مو أنه احنا نطلعه، مو قضية تشريعية، لا هو خارج تكوينا، لأن شخصية مكونات شخصيته لا تتلائم مع مكونات شخصيتنا، فليس منا، بعيد عنا. لاحظوا هذا الإنسان الذي يعيش حالة الجبن، الجبن درجات، الجبن مو درجة واحدة. كل فضيلة كما بينا، نرجع إلى القواعد اللي أسسناها قبل، أنه كل فضيلة لها درجات، وكذلك الرذيلة لها دركات إلى ما لا نهاية. طيب إذا عرفنا ذلك، الآن نجي إلى القوة. القوة الغضبية تكلمنا، الشهوية. أما القوة الشهوية فهي القوة الوحيدة التي تستطيع حفاظ على النفس وعلى وجود الإنسان، لأنه بالقوة الشهوية يستطيع الإنسان أن يعيش، يولد، تكون له أجيال. هذه القوة الشهوية جاذبة لكل منفعة، هذا المعنى العام، العنوان العام المقصود عند العلماء، علماء النفس الفلسفي وعلماء الأخلاق، من القوة الشهوية معنى القوة الجاذبة لكل منفعة، لها إفراط وتفريط. إفراطها هو ترك العفة، وسطها العفة، إفراطها ترك العفة، الآن نسيت المصطلح، وتفريطها هو الخمود، أن يخمد الإنسان، شهوته تخمد، فإذا خمدت تدخل بيته تشوف كتبه مرمية، ما عنده ترتيب، ديكوريشن عنده في البيت تعبان، في مكتبه تعبان. ليش؟ لأنه عنده القوة الشهوية ضعيفة، مو من باب الزهد، لا، يعني أنا شايف علماء زاهدين لكن مكتبتهم مرتبة، نظيفة، بيوتهم نظيفة، زين، لكن هذه تخضع إلى القوة الشهوية، جلب المنفعة، هندسة الدار. ولذلك النساء عادة في هالبعد جدا شاطرات في ترتيبات البيت، لاحظوا ليش؟ لأنه هالحالة عندهم عاطفية، الناس يسموها عاطفية، علماء الأخلاق لا يعنونها بعنوان آخر، جلب المنفعة. طيب إذا عرفنا هذه الأمور، يبقى على الإنسان أن يتعامل مع نفسه بطريقة صحيحة، يدير مملكته بطريقة صحيحة. إذا عرف أن هذه القوى ثلاثة، الرابعة القوى الوهمية، قوى الوهمية هي القوى التي تخطط، تفكر في الحيل، ولذلك بعض العلماء يسميها بالقوة الشيطانية، لأن تفكر دائما في الخطط، في إيجاد الوسائل. إذا الآن أقود لكم بشكل سريع كعنوان عام، تكملتها إن شاء الله في خطب أخرى. هذه النفس تحتاج إلى إدارة، عرفنا هذه القوى الأربعة، سؤال كيف ندير هذه المملكة، مملكة النفس، بطريقة صحيحة؟ كيف؟ ما دور العاقلة؟ ما دور القوى الغضبية؟ إذا هاجت القوة الغضبية فجأة، كيف أنا أخمدها؟ ما هي طرق؟ كلها تنبع من النفس، التفتوا. القوة الشهوية إذا هاجت وأخذت حتى لا تهتم بالأعراض، كيف أنا أخمدها؟ قد ما تهتم حتى لأموال الناس، سرقة تسوي، طيب كيف أنا أخمدها؟ ما هي الطرق؟ إذا نظرت النفس، ماشي إنسان يمشي، لاحظوا الحياة هكذا، يمشي في مول، يمشي في مركز تجاري، وقعت عينه على شيء جميل، أبي هذا الشيء، هل كل ما تريده النفس؟ شوفوا أريده، هذه نابعة من وين؟ نابعة من القوى الشهوية، أريد أن أشتري، أعجبني، هذه نابعة من القوى الشهوية. طيب هذه كل شيء النفس تريد أن أشتري، كيف أديرها؟ ما هي الوسائل لإدارة النفس إدارة صحيحة؟ هذه القوى الوهمية تريد أن تخطط، كيف يمكن لها أن تخطط بطريقة سليمة؟ شلون؟ ممكن ولا ما ممكن؟ كل ذلك بإذن الله سوف نبحثه في الخطب القادمة. أختم برواية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. لاحظوا الروايات كيف إجت في نفس الموقع. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده ما من عدو أعدى على الإنسان من الغضب والشهوة، هو الغضبية والشهوية، فأقمعوهما واغلبوهما واكظموهما. ورد عن أمير المؤمنين: من عرف نفسه. طيب أنا عرفت القوى الأربعة، شنو بعدين؟ جاهدها. ورد أيضا عن أمير المؤمنين: أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. المملكة تحتاج إلى إصلاح. أعجز الناس من عجز عن إصلاح نفسه. رواية: من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وخبط في الضلال والجهالات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المختص بالتوحيد، المتقدم بالوعيد، الفعال لما يريد، المتحجب بالنور دون خلقه، ذي الأفق الطامح والعز الشامخ، والملك الباذخ، المعبود بالآلاء، رب الأرض والسماء، أحمده على حسن البلاء وفضل العطاء وسوابغ النعماء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم عليه أفضل ما صليت على أحد من عبادك وخلقك. اللهم صل وسلم على بضعته فاطمة الزهراء وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاد علي السجاد علي الإمام الحسن والإمام الحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. شوي تقدموا جماعة إذا ممكن. اللهم صل وسلم على خير خلقك وأفضل عبادك. ليلة غد بإذن الله تصادفنا ذكرى ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين، قدوة جميع النسوة بل حتى قدوة الرجال. إن شاء الله نحاول أن نسأل الله تبارك وتعالى ونحاول أن نؤدي حق هذه المرأة وحق ليلة الغد ويوم الأحد إن شاء الله حق الأداء. هذا اليوم يوم 18 من جماد الثاني يصادفنا أيضا ذكرى رحيل ووفاة الشيخ الأعظم الذي لقب بأبي ذر زمانه، والذي كان بوفاته ختام الفقهاء، ختام عهد الفقهاء على الإطلاق، بمعنى أن إلى يومنا هذا لم يتكرر مثله. عالم، زاهد، ورع، تقي، عبر عنه ما شئت. سيسميه بعض الفقهاء إلى يومنا هذا الإمام الأعظم في الفقه، شيخ الفقهاء، شيخ المجتهدين، مع أنه عاش حياة بسيطة. ما راح أقول لكم اسمه هسه، بعدين أقول لكم. عاش حياة جدا بسيطة. يقولون بعض العلماء الذين عاصروه كان عنده عمامة على مدى دراسته، كان عنده عمامة يلبسها بالصباح، يروحون إلى البيت ما عنده شيء، يفرش العمامة بالليل وينام عليها. هذه حياة بسيطة كانت. وكان إذا حصل على عشاء ويعرف أنه أحد، مو جيران، لا أحد عرف من الشارع، قاعد واحد بالشارع وما عنده أكل، يأخذ أكله ويعطيه، يقول له كل، ويبات هو من غير أكل. هكذا كان هذا العالم الجليل. سماه أيضا بعض الفقهاء بحبر الأمة. حبر أمة هذه كلها بعد مرحلته. أيضا كما يقول البعض، هو توفي سنة 1281، عاش حوالي 67 سنة، وولد في دسفول. انتقل إلى كربلاء 4 سنوات، هناك قعد، بعدين رجع إلى دسفول، راح إلى الكربلاء مرة ثانية قعد فترة، بعدين في النجف فترة، بعدين راح إلى إصفهان، بعدين راح إلى قوم. عنده أسفار كثيرة، وفي كل سفر يقعد في ذيك المنطقة ويتعلم. والده كان من العلماء الأجلاء، جده من المؤلفين الكبار في الفقه والأصول. وتأليفات هذا العالم الجليل حوالي 40 تأليفا، 40 تأليفة، لكن مو 40 تأليف أي كتاب. هسه اليوم هاليومين واحد يألف له 100 200 3 والناس تفتح عيونها، ما شاء الله 100 200، أنت شوف داخله إيش كاتب، لا تشوف إلا العدد. هذا كتاب واحد، كتاب واحد اللي خلفه من 40 كتب، كتاب واحد إلى الآن يدرسه بالحوزات والعلماء والمراجع، ما حد يقدر يستغنى عنه، ولا واحد يقدر يستغنى عنه، كتاب واحد. هسه ما أقول لك 40 كتاب، شنو القوة اللي فيها، كتاب واحد ما قادرين، كتاب واحد يأخذون عليه سنين عشان يدرسوا يكتشفون شنو بيه من أسرار من علوم. لاحظوا. أيضا يقول أحد البريطانيين عنه، واحد من النواب السياسيين البريطانيين شافه في الصحراء مرة وينتقل من منطقة لأخرى، فشافه من بعيد واقترب، يقول صابت لي رعب، مثل رعب، هيبة العالم. فقال عنه: أقسم بالله هو عيسى ابن مريم أو نائبه الخاص، واحدة من اثنين، هذا مو إنسان عادي، إما هذا هو عيسى إما هو هذا نائبه. طيب من هو هذا؟ بدلتنا يا شيخ، هسه بعد شوية إن شاء الله. يوم من الأيام عزم عند أحد الكبار الولاة، مو عفوا هو عزم، هو كان مسوي الوالي وليمة كبيرة على أساس أيضا يوم الثاني يسوي وليمة ثانية إثر قدوم هذا الشيخ هذا العالم على شرف ضيافته. هذا اليوم الأول هو راح لابس له اللباس العادية زين، ودخل لخد أخذ يمشي، ما حد عبره منه هذا، لا سلام سلموا عليه، لا كلام كلموه، وقت الأكل كل واحد انشغل بأكله، هو وحيد مسكين قاعد، أكل شوية لمقدار اللي عادة يأكل وطلع. يوم الثاني استدعاه الوالي، عرفه، لبسه اللباس الملائم، لأنه قال له أنت راح تكون رئيس القضاة كل الدولة هذه، أنت المسؤول عنها، أنت المسؤول في الفقه وكل شيء. سوى له وليمة، يجوا نفس الناس اللي حتى كان جالس يمهم، يجوا يحترموه يقدروه يبجلوه، وهذا شوية لباسه غير، لأنه الملك قال له أنت لابد تلبس الآن هذا اللباس، لبس. وقت الأكل هسه ضيافة، أنه يلا يا ضيف تفضل ابدأ. فأول ما بدأ وإذا به يقول كل يا كمي كل الكم. استغرب الناس شو القصة؟ قال للوالي أنا بالأمس جاي ما حد قدرني ما حد احترمني، اليوم دول احتراماتهم كلهم حاشاكم إن شاء الله، كذولي هذا الناس احتراماتهم كلهم لهذا اللباس اللي أنا لابسنه، مو حقي أنا، لذلك أقول كل يا كمي كل. عشان واحد يبي يعرف قيمته خلي يصير فقير، هو غني خلي يصير فقير بعدين يعرف الناس كانوا يحترمون لفقره أم لغناه، خليه يواغي الناس تحترمه، خلي يعرف تحترم الكرسي اللي هو جالس عليه ولا لا، لأنه إنسان عادي. من يعرف الإنسان؟ هسه ليش نقول للناس خلي أنا أشوف نفسي أنا أحترم الغني الفلاني؟ ليش؟ هل لأنه غني أم لأنه مؤمن؟ ليش؟ هل أنا يوم يدخل واحد أقوم له إجلالا هل لأنه والله صاحب كرسي ولا إنسان عادي؟ هذا خليه يسأل كل واحد يشوف نفسه. هني تجي إدارة الذات. طيب سيرته مع الفقراء عجيبة كانت، إذا حد عطاه هدية ثمينة جدا يعطي لأحد المشايخ اللي كان يخدمه يقول له بيع لي إياها، يبيع يأخذ الأموال ويصرفها على الفقراء، على الفقراء. هذا العالم توفي في النجف الأشرف ودفن في صحن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا العالم الجليل هو الشيخ مرتضى الأنصاري، مرتضى ابن محمد أمين ابن مرتضى، الذي يرجع نسبه إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري، ومن هنا عرف بالأنصاري لأنه يرجع نسبه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل، فلقب بمرتضى الأنصاري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وجنبنا معصيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم من أراد بنا كيدا فكيده واجعل كيده في نحره. اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا. اللهم واجعلنا مع محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.